ثم إن حكيما قال: والله يا رسول الله لا أرزأ بعدك أحدا أبدا، يعني لا أنقص أحدا من المال ولا أخذ شيئا. فتورع عن السؤال وتورع عن الأخذ. ولما كان في عهد عمر وكثرة الأموال التي تجبى من الغنائم، وفرض عمر رضي الله عنه جرايات سنوية للمهاجرين وللأنصار بقدر استحقاقهم وأهليتهم، كان يرسل إلى حكيم ليعطيه فيمتنع أن يأخذ، فيقول عمر: اشهد أني أعطي حكيما من بيت المال مما فرض الله له ولغيره فلا يأخذ. فلم يرزق حكيم أحدا حتى توفي. هذا من التورع، وإلا في الأصل أنه يجوز الأخذ من بيت المال إذا دفع بغير سؤال أو كان هناك حاجة شديدة. فالإنسان لا يبقى وهو ذو حاجة شديدة وهناك وسيلة توصل إليه حقه من بيت المال، بل يبذل السبب، ولكن إذا استطاع أنه يتحمل ويصبر ويقتنع كما فعل حكيم فهو الأفضل والأولى. انتهينا من الشرط الرابع ونبدأ في الشرط الخامس: القدرة على التسليم. وفيه الفقرة السادسة، الفقرة الثانية عشر: كون المبيع في قدرة البائع، يستطيع أن يسلمه ويدفعه إلى المشتري. يخرج ماذا؟ يخرج ما ليس في قدرته، فلا يصح أن يبيعه. مثلوا كما في كتب الفقه بقولهم: فلا يصح بيع الآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء والمغصوب من غير غاصبه أو قادر على غصبه. هذه ليست في يد البائع فلا يبيعها. الآبق يريدون به العبد الذي هرب من سيده، ما دام أنه آبق كيف تبيعه؟ لا تقدر على أن تسلمه للمشتري. ولو قال المشتري: أنا أقدر على إمساكه، فإن ذلك ليس في ملكيته. الشارد هو الجمل، إذا شرد الجمل وليس هناك وسيلة في إدراكه قبل وجود السيارات التي يمكن أن تدركه، فيقول: ما دام شاردا من الذي يستطيع أن يجري وراءه؟ ولو كانوا قد يجدون مثلا فرسا سابقا يدركه، ولكن قد يعجزهم، فلذلك قالوا: لا يجوز بيعه ما دام شاردا. الطير في الهواء غير مملوك للإنسان، ولو كان يألف الرجوع كالصقر ونحوه، لكن ليس في ملكيته ما دام أنه طائر. المغصوب إذا كان إنسان عنده مال قد غصبه فلان، أخذه قهرا ولم يستطع أن يسترده، فكيف يبيعه وهو ليس في ملكيته وليس تحت تصرفه؟ لكن إن جاءه إنسان أقوى من الغاصب وقال: أنا أقدر على فكه من هذا الغاصب واسترجاعه فبعنيه، جاز ذلك. هذه هي القدرة على التسليم. يدخل في ذلك بيع أشياء لم تدخل في الملكية ولا يستطيع أن يسلمها. الآن كثير من الناس يطلب منحة، منحة سكنية، أرض، ثم يؤمر له بأرض، ولكن هذه الأرض لم يحدد مكانها، فهل يجوز أن يبيعها؟ الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يدري أين هي، هل هي في الشمال أو في الجنوب أو الشرق أو الغرب، ولا يستطيع أن يسلمها للمشتري لأنها لم تحدد. كثيرا ما يقول بعض الناس: بعني هذه الأرض، هذه الأرض جاءتك بلاش، ما دام أنها جاءت لك وأنه أمر لك بها وعليها هذا الرقم أنه يمنح أرض سعتها كذا وكذا طولا وعرضا، فجاءت لك بدون ثمن فبعنيها. يقوله بعض المشترين الذين لهم قوة، هذا المشتري يمكن أنه يعرف بعضا من العمال في البلديات وأهل التخطيط ونحوهم، فإذا اشترى هذه الورقة تمكن أن يأتي إلى الرؤساء الذين يوزعون الأرض وأن يخطط له في مكان مرغوب، فبدل ما اشترى هذه الورقة ب5000 يعطى أرضا قد تساوي 200,000، فيكون في هذا غبن على صاحبها ولو أنه ما دفع فيها شيئا. فمثل هذا بيع شيء لا يقدر على تسليمه وهو داخل أيضا في الغرر كما تقدم. فنقول إنه لا يجوز بيعها حتى يحدد مكانها، وبالإمكان أن يقف عليها ويقول يحدها من جنوب كذا ومن شمال الملك فلان وتحمل رقم كذا وكذا، سواء كانت زراعية أو سكنية. ومثل ذلك أو أولى بالمنع بيع الهدايا. بعض الناس مثلا قد يكون له هدية عند أحد الأمراء أو الأثرياء يعده بأنه سوف يهدي له مالا أو يجري له عادة أو نحو ذلك، فيعطيه رقما غير محدد الزمان، أن يعطى فلان بقدره، وقد يتأخر العطاء أشهرا أو نحو ذلك، فيقول أنا محتاج، يأتي إليك ويقول أنا بحاجة الآن إلى المال، وهذه الهدية أو العطية سوف تتأخر نصف سنة أو أكثر، فأنا أبيعها عليك، هذه الورقة، هذا الرقم، أعطني مثلا 5,000 و10,000 ولك ما في هذه الهدية أو ما في هذا الرقم، عسى أن يأتيك 20,000 أو 30. هل يجوز هذا؟ لا يجوز أيضا، وما ذاك إلا أنه بيع مجهول، ثم هو أيضا بيع نقد بنقد مع عدم المساواة ومع الجهالة ومع التفاوت وعدم التماثل. لو قال أنا أعطيك، أنا أبيعك مثلا، أبيعك سيارة مؤجلة إلى أن يخرج هذا العطاء فلا بأس، أو أقرضك تبرعا، أقرضك مالا إلى أن يخرج العطاء، أو قال مثلا أعطني وكالة حتى أراجع لك في هذه العدة وأخرجها لك في زمن قريب، ولي جزء منها 10% أو 20 مقابل تعبي ومقابل مراجعاتي. مثل هذا أيضا قد يكون جائزا مقابل أتعابه. هناك عند الحكومة من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ما يسمى بالعادات السنوية أو المناخ، هذه أيضا تصرف لمن تقدم يطالب بها من المالية. يأتي بعض الناس إليك ويقول لك أعطني اسمك، ورق حفيظتك أو بطاقتك وصورتها، وأنا أخرج لك هذه العادة ولي نصفها، أو لي العادة في السنة الأولى أول سنة، ما حكم هذا؟ يظهر أن هذا جائز مقابل أتعابه، لأنه ولا بد سوف يراجع ويتكرر ويجي مرارا إلى المكاتب ويقدم الخطابات وما أشبه ذلك. ولكننا نقول الأولى أن يأخذ أتعابه فقط ولا يأخذ زيادة عليها. هؤلاء الذين يتوكلون عن 10 أو 100 أو أكثر يخرجون لهم هذه العادات يأخذون أموالا طائلة إذا كان يأخذها أول سنة. هو يقول راجع أنت، أنت لو راجعت لبقيت 2 سنين 3 سنين 5 سنين ما خرجت. ولكن هو كأنه ذو معرفة وتجربة فيخرجها في السنة الأولى أو الثانية، فالأولى أن يأخذ بقدر أتعابه. والحاصل أن بيع الأشياء التي ليست في ملك الإنسان ولو كانت مما قد يملكه في المستقبل، الورع عدم بيعها حتى لا يدخل في الأشياء، لا يدخل في بيع ما لا يملك أو لا يدخل فيما لا يقدر على تسليمه. ننتقل إلى الشرط السادس وهو الفقرة 13، من شروط البيع معرفة المبيع، معرفة العين المبيعة معرفة تامة بحيث لا تشتبه على المشتري. ويقولون إنها تعرف بالرؤية أو تعرف بالصفة الكاملة التي تكفي في السلام. يخرج ماذا؟ يخرج بيع المجهول، فإنه لا يجوز. ولأجل ذلك وردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن مثل هذا، وله صور كثيرة نأتي على بعضها باختصار. فمن ذلك قوله صلى النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. العلة في ذلك الجهالة. الملامسة كأن يقول مثلا أي ثوب تلمسه أو أي شاة تلمسها وأنت غافل فهي لك بمئة أو بعشرة، فقد تقع على ما هو نفيس أو على ما هو خسيس فتغبن أو تغبن. وكذلك المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته أي طرحته إليك فهو لك بكذا. قد يأخذ ثوبا رفيعا رفيع الثمن أو وضيعا فيكون بذلك غابنا أو مغبونا. كذلك النهي عن بيع الحصات ورد فيه حديث إذا قال مثلا أرمي بهذه الحصات فعلى أي شاة تقع فهي لك بمئة، قد تقع على هذه الرفيعة أو على هذه الوضيعة على سمين أو على هزيلة فيكون بذلك غابنا أو مغبونا. أو قال مثلا أرمي بهذه الحصات بقوتك فما بلغت الحصات من هذه الأرض فهو لك مثلا بألف أو بخمسين ألف هذه القطعة من الأرض التي تصل إليها هذه الحصات التي ترمي بها. قد يكون مثلا قوي الزند إذا رمى بها ذهبت مثلا خمسين مترا، وقد يكون دون ذلك لا تذهب إلا عشرة أمتار. الناس يختلفون، فلأجل ذلك نهي عن بيع الحصات. ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين، وذلك لأنه غرر. قالوا الملاقيح ما في بطون الأنعام، والمضامين ما في أصلاب ذكورها. إذا قال هذه الشاة أو هذه الناقة حامل بعتك حملها بعشرة غرر. يمكن أن يكون ذكرا، يمكن أن يكون أنثى، يمكن أن يكون توأما، يمكن أن يكون ميتا. فلذلك نهي عن بيع الملاقيح وكذلك المضامين. إذا قال ما يلقح هذا الفحل في هذا العام فهو لك. هذا الفحل مثلا فحل إبل أو فحل بقر أو غنم، قد يلقح مئة شاة أو لا يلقح إلا عشرا أو نحو ذلك، فيكون في هذا أيضا غرر. فلذلك نهي عن بيع. ورد التصريح بذلك أنه نهى عن بيع الأجنة في بطون أمهاتها، ويدخل في ذلك حمل الأمة. الإماء هي العبيد المملوكات، حملها قد يكون مملوكا لسيدها، فإذا قال بعتك حمل هذه الأمة لم يصح، كما لا يصح حمل هذه الشاة والبقرة. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أنه عليه السلام نهى عن بيع حبل الحبلة. معلوم أن الحبل هو الحمل، واختلف في ذلك، تكلموا فيه كلاما طويلا. خلاصته أنه قولان: القول الأول أن المراد حامل ما تحمل، يعني هذه الشاة ما حملت، إذا حملت ثم حملت بنتها فإني أبيعك بنت البنت أو حمل البنت حبل الحبلة، لا شك أنه مجهول ولا يدرى أذكر أم أنثى. إذا كان بيع الحمل نفسه ممنوعا فكيف ببيع حمل الحمل؟ لا يدرى ما هل تحمل أو لا تحمل، ومتى تحمل، ومتى تلد، ومتى تلد بنتها. وذهب آخرون إلى أن هذا تأجيل للبيع، كأنه يقول بعتك هذا العبد مثلا أو هذه الدار بألف أو بعشرين ألفا مؤجلة، أجلها أن تحمل هذه الناقة ثم تلد ناقة ثم تحمل بنتها. يعني كأنه جعل الأجل محددا أو مجهولا، يعني لا تحل إلا بعد أن تلد هذه الناقة ثم تلد بنتها. متى تلد؟ الله أعلم. الحبل الحبلة. وبيوع الغرر كثيرة، ولكن إذا كان جاءت سلع كما في هذه الأزمنة محددة الثمن وكذلك معروفة الصنعة، فالصحيح جواز بيعها بالوصف ولو لم يرها، وذلك لأنها توصف وصفا دقيقا، وهذا الوصف يخرجها عن الجهالة. وتعرف الآن بالأرقام مثلا، حتى الأكسية أصبحت لها أرقام، والأحذية لها أرقام ولها صفات، تخرج بذلك عن الجهالة. فإذا قال مثلا بعتك ماركة كذا ورقم كذا، صح ذلك ولو لم يرها إذا كانت في ملكه. ورد هل يصح بيع الأعمى وشراؤه؟ الصحيح الجواز، ولو كان مثلا لا يبصر، ولكن قد يعرف باللمس، وقد يعرف أيضا بالشم، فيجوز. إذا اشترى مثلا ثوبا فإنه يلمسه ويعرف، يعرف نوع نسجه ونوع خياطته مثلا، ونوع القماش الذي نسج منه وما أشبه ذلك، يعرف ذلك باللمس ويعرفه أيضا بالوصف. وكذلك شراؤه يصح أن يبيع وأن يشتري، والحاجة داعية إلى ذلك. لا شك أن الأعمى يقع منه كثيرا الحاجة إلى أنه يبيع شيئا من السلع، إما للتجارة يشتري مثلا ثيابا ثم يبيعها، أو يشتري دوابا غنما أو نحوها ثم يبيع، وإما أن يشتري ما يقتنيه أو نحو ذلك. والشيء الواقع يشهد لذلك. ثم تكلموا أيضا على بيع غير المعين، إذا كان هناك اختلاف في المبيعات فلا يجوز إلا أن يعين، سواء مستثنى أو مبيعا. قالوا لا يجوز أن يبيع عبدا من عبيده غير معين، ولا أن يبيع عبيده إلا واحدا، لا يجوز أن يبيع شاة من غنمه، ولا أن يبيع غنمه إلا واحدة، لا بد من التعيين، وذلك لأنها تختلف قيمها. إذا كان عنده مثلا 20 من الغنم، منها ما قيمته 100 وما قيمته 1000 وما قيمته 2000، فإذا قال بعتك شاة من غنمي فقد يعمد إلى أرخصها مثلا ويعطيك، فتكون مغبونة، وقد تعمد أنت إلى خيارها وتقول أخذت هذه فيكون هو أيضا مغبونا. فلا يصح أن تباع واحدة منها إلا بالتعيين، يعني يقال هذه الشاة بعينها أو هذه البقرة وهذه الناقة. وكذلك الاستثناء، إذا قال مثلا بعتك هذا القطيع من الغنم عدده 20 إلا واحدة، فقد يختار أنفسها التي تساوي 1000 ويترك لك ما يساوي 100 أو 200، فتكون مغبونة، وقد تعطيه أنت أرداها. فالحاصل أنه لا بد أن يقول بعتك إلا هذه، هذا القطيع من الغنم 10 من الغنم 20 بعتكه كل شاة مثلا 100 إلا هذه فلا أبيعها. فإذا عينها صح هذا الاستثناء. ودليل ذلك ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. الثنيا يعني الاستثناء، يعني نهى أن يستثني شيئا غير محدد وغير معين. ويكون الاستثناء في المبيعات أو في الموهوبات أو ما أشبهها، بأن يقول إلا كذا وكذا، بعتك هذه الغنم إلا كذا وكذا، إلا واحدا أو إلا هذا. ذكرت قريبا أن الكثير من السلع الآن أصبحت غير متفاوتة بل متفقة، ففي هذه الحال يصح بيع أحدها غير معين، لأنها ما يحصل بينها تفاوت. تدخل مثلا معرض السيارات وفيه 100 سيارة ولا تجد بينها فرقا في اللون مثلا وفي الموديل وفي الأدوات، فلا يجد المفرق فرقا بينها. ففي هذه الحال لو قال بعتك هذه 100 سيارة إلا واحدة صح، لأنها ليس بينها تفاوت، قيمها متفقة، هو يبيعها مثلا 40,000 كل واحدة ليس بينها فرق، ليست مثل الأغنام والإبل ونحوها. وكذلك مثلا الأحذية الآن، سواء السبتيات أو الكنادر أو ما أشبهها، ما تجد بينها فرقا، إذا كانت من رقم واحد تجدها متفقة. فيجوز والحال هذه أن يقول بعتك حذاء 5 أو 10 ويلزم البيع، ويصح أن يعطيك واحدا لأنه لا تفاوت بينها وقيمتها متفقة. وهكذا المصنوعات التي صنعتها متفقة، تجد مثلا عنده 100 إبريق أو 1000 كأس، كأسات الشرب مثلا ما تجد بينها فرقا، أو 10,000 فنجان قهوة مثلا ما بينها فرق، أو كراتين صابون أو مناديل أو ما أشبه ذلك ما تجد بين هذا الكرتون وهذا الكرتون فرق، فلا مانع والحال هذا من بيع واحد أو استثناء واحد أو أكثر. مما يلحق بذلك الفقرة 14 بيع ما مأكوله في جوفه، هل يصح أم لا؟ يصح. كثير من الفواكه مأكوله في جوفه، وقد يكون القشر حائلا بينك وبين معرفة ما في جوفه، فيصح البيع للحاجة. فمثلا الرمان الغالب أن قشره غليظ ولا يدرى ما في جوفه هل هو ناضج أم لا، ولو ألزم كل أحد أن يكسر كل رمانة لفسد على أصحابها شيء كثير، فلذلك يبيعونها بالكراتين دون أن يكسروا كل واحدة، قد يكسروا واحدة ليعرفوا بذلك الجنس والنوع وما أشبه ذلك. كذلك البطيخ الغالب أنه لا يعرف نضجه إلا بعدما يشق. أنواع البطيخ كثيرة، منها ما يعرف بالجحش الذي باطنه أحمر أو نحوه، والجح لغة عربية، وكلمة الحبحب هذه لغة البربر ولو اشتهرت، الأصل في تسميته أنه الجح. تجد الناس الآن يضربون مثلا فيقولون أشتري منك حبحب على السكين، كلمة حبحب هذه بربرية. الحاصل أنه إذا اشترط أن يفتح هذا الجح ليعرف نضجه فلا بأس، ولكن يصح بيعه من غير أن يكسر ومن غير أن يشق، والناس يبيعون ذلك عادة، ولو اشتراها ووجدها غير ناضجة أو وجدها مثلا خاوية أو خالئة أو منتنة فإن له ذلك. وكذلك مثلا البرتقال مأكوله أيضا في جوفه، ومثله الأترج مأكوله في جوفه، وليس شرطا أن يزال القشر حتى يعرف هل هو ناضج أم غير ناضج. وكذلك البيض قد يكون فاسدا، ولكن الناس يشترونه على ما هو عليه، فيلزم من جواز بيعه التسهيل على الناس. وسيأتينا في الخيار حكم ما إذا وجده فاسدا. يلحق بذلك بيع النقاثي التي في الأرض، هل يجوز بيعها قبل إخراجها؟ تعرفون أن كثيرا من النباتات يكون المطلوب منها خافيا في الأرض في جوف الأرض، مثل البصل والثوم والفجل والبطاطس ونحوها، هذه المقصود منها الذي يشترى ما يعرف إلا بعدما يحرث، فتأتي إلى بائع المقثات فيقول مثلا بعتك هذه المقثات بألف أو بمئة بصل، قد تكون صغيرة حباتها وقد تكون كبيرة، فهل يجوز بيعها وهي مخفية في الأرض أم لا؟ ومثلها أيضا البطاطس وما أشبهها ما هو مدفون في الأرض. كثير من العلماء منعوا من بيعها وقالوا إن هذا وسيلة إلى بيع شيء غير مشاهد ولا معلوم، فلا تباع حتى تقلع وتشاهد على وجه الأرض. قد يكون صاحب المقثات لا يستطيع، ليس عنده عمال يحرثونها، فيبيعها على بعض العمال الذين يأخذونها ويشترونها كذلك، ثم يعملونها يحرثونها ويصفونها ويغسلونها. أجاز ذلك شيخ الإسلام للحاجة، أجاز أنها تباع وهي في داخل الأرض، وذلك لأن الحاجة داعية إلى بيعها، والحال هذا قبل إخراجها، فيكون ذلك مما يتساهل فيه. كذلك مما مثلوا به أيضا بيع المسك في فأرته، وما هو؟ هناك نوع من الظباء ينبت في سرته مثل الخراج الخرد الذي يكون في بعض الدواب، تنبت في سرته ثم تكبر ثم تكبر حتى تبلغ منتهى، حتى تكون كهيئة أكياس اللبن الربل، هذه التي تأخذ يعني ربل أو باغة تشاهدونها فيها لبن وهي من باغة، تأخذ قدر لتر، هذه صفتها، تنبت في سرته ثم تتدلى ولا تزال تتدلى فيه، فإذا عثر عليه أهل القنص طردوه طردا شديدا، ومع سعيه وشدة سعيه لا تزال تضطرب إلى أن تنقطع من سرته فتسقط، فإذا سقطت أخذوها، ملؤها مسك من أحسن المسك وأعلاه وأغلاه ثمنا، ولكنه مخفي في هذه الغلاف، غلافه الذي يكون في داخله، فهل يجوز بيعه قبل أن يشق؟ قد يكون شقه تعريضا له إلى الفساد بالتهوية أو نحوها، أم لا يجوز إلا بعدما يطلع عليه؟ فأكثر الفقهاء قالوا لا يجوز بيعه حتى يشق ويعرف نوعه وطيبه، والغالب أنه يتساوى لأنه من دابة واحدة وأنه لا يحصل بينه تفاوت، فهذا معنى قولهم ولا مسك في فأرته كما ذكر في الروض المربع وفي غيره، بل في المتن زاد المستقنع. فهذه أمثلة لبيع المجهول أو لبيع ما يلحق بالمجهول، والغالب يعني الأصل فيها أنها الحديث الذي يقول فيه نهى عن بيع الغرر، فكل شيء فيه غرر يلحق ضررا بأحد المتعاقدين فإنه ينهى عنه. وقفنا على الشرط السابع وهو الأخير، نبدأ فيه غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد. ذكرنا أن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوما. وإذا قلت ما الفرق بين الثمن والمثمن أو المبيع والثمن، فيقال العادة أن الثمن هو الذي تدخل عليه الباء، فإذا قلت مثلا بعت هذا البيت بهذه السيارة، الثمن هو السيارة لأنها دخلت عليه الباء، أو بهذه السيارات، بعت هذه البيت بهذا البستان، الثمن هو البستان لأنه دخلت عليه الباء. ومثله أيضا الإبدال، لكن العادة أن المتبادلين يكون العوضان سواء، فإذا قلت مثلا أبدلت هذا الثوب بهذا النعل، أو أبدلت هذا النعل بهذا الثوب، صدق أن يكون كل منهما بدلا ومبدلا. الأصل أن الأثمان تكون من النقود، وقد تكون الأثمان من غير النقود، قد يكون الثمن عرضا، وقد يكون الثمن منفعة. العرض واحد العروض، وهي السلع تسمى عروضا كما ذكروا في باب زكاة العروض، لأنها تعرض للبيع، فيكون الثمن عرضا. كما إذا قلت مثلا بعتك هذه الشاة بهذا الكيس، فكلاهما عرض، الثمن والمثمن عرض من العروض. وكذلك إذا قلت مثلا بعتك هذا القدر بهذا الصحن، كلاهما عرض، وكلاهما دخلت عليه الباء، يعني يصلح أن تدخل عليه الباء، أن تجعل الصحن مثلا عوضا أو القدر عوضا. ولكن العادة المتبعة أن الأثمان تكون من النقود. جعل الله تعالى رغبة الناس في هذه النقود، مع أنها لا تفيدهم، لكن لها نفاسة عندهم، ولها غلاء، ولها محبة. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فجعل هذا مما زين للناس الذهب والفضة، وإلا يعني الرغبة في الذهب والفضة إنما هي رغبة محبة لنفاستها عند الناس والاعتراف بها في كل جهة وفي كل مكان. عند العرب وغير العرب يقتنونها ويحبون اقتناءها ويكنزونها ولا تفسد، وإلا فالأصل أنه لا ينتفع بها إلا بعد المفارقة. ولذلك يقول بعضهم في الدينار أو الدرهم: بئس الخليل لا ينفعك حتى يفارقك. وذكر أو استشهد ابن القيم في زاد المعاد بأبيات نقلها عن الحريري في سب الدينار أو الدرهم، أبيات يقول فيها يسب الدينار: تبا له من خادع ممازق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الراشق، زينة معشوق ولون عاشق، لولاه لم تقطع يمين السارق، ولا بدت مظلمة من فاسق، ولا اشمأز باخل من طارق، ولا شك المنطول مطل العائق، وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يغني عنك في المضائق إلا إذا فر فرار الآبق. هكذا ذكر في زاد المعاد: وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يغني عنك في المضائق إلا إذا فر فرار الآبق إلا إذا فارقك. ولكن مع ذلك فإنه مما تألفه النفوس ومما تحرص على اقتنائه. ولعله يأتينا أيضا زيادة في باب الربا. فهذا الشرط معرفة الثمن، لا بد أن يكون الثمن معروفا. الثمن إن كان من النقود فلا بد من تعيينها، فإذا كان في البلد عدة نقود كلها مستعملة فلا بد من تحديد النوع. فلو قدر مثلا في بعض البلاد يتعاملون بالدينار ويتعاملون بالدولار ويتعاملون بالليرة ويتعاملون بالربية ويتعاملون بالريال، فإذا باعه مثلا بمئة ولم يقل دينار ولا دولار ولا ريال، فالمرجع إلى عملة البلد التي هي أشهر. فإن كان مثلا في أمريكا فالدولار، وإن كان مثلا في العراق أو في البحرين أو في الكويت فالدينار ولو كانت البقية رائجة. وإن كان النقدان مشتهرين فلا بد أن يعين عند البيع أن يحدد الثمن بأنه من الدنانير أو من الدراهم أو من كذا وكذا. ثم إذا قد يكون مثلا بعض الناس يكتب الثمن على السلعة، فيكتب على الكيس رقم أو على الثوب مثلا أو يكتب على الأكوام، إذا كان تباع أكواما أو نحو ذلك، فإذا باعه بالرقم وكان الرقم مشهورا مكتوبا معروفا صح البيع به. لكن إذا كان المشتري لا يعرف الكتابة فلا بد أن يبين له أن الثمن كذا وكذا. نتكلم في الفقرة 16 على بيع الجزاف أو بيع الصبرة، وذلك جائز، لأن الإنسان مثلا قد يصعب عليه أن يبيع بالوزن فيجعل السلع أكوام ويبيعها بالكوم كما يفعلون مثلا في البطيخ وأنواعه، يبيعون بالأكوام. وكذلك أيضا بيع الشيء الذي لا يوزن ولا يكال كبيع الحطب والحشيش. وهكذا أيضا لو باع مثلا بصلا أو طماطم أكوام صح البيع، ويكون المشتري عارفا أنه بقدر كذا وكذا. وبيع الجزاف أيضا، بيع الجزاف فيما إذا كان مقاربا، يبيعون الآن مثلا بعض أحمال السيارات يبيعونها بالجزاف، فيقولون مثلا بعتك هذا حمل هذه السيارة مثلا من الطماطم أو من الرطب أو نحو ذلك جزافا. لكن إذا كان البائع يعرف قدره فعليه أن يبينه، وعليه أيضا أن يبين ما فيه من العيب حتى لا يخدع المسلمين الذين يشترون منه. تكلموا أيضا في الفقرة 17 على تفريق الصفقة، ومعناه أن يصحح بعض البيع دون بعض. إذا كان بعض البيع صحيحا وبعضه غير صحيح تفرقت الصفقة. الصفقة هي المرة الواحدة من البيع، بيعة واحدة ثم يصح البيع في بعضها دون البعض. قالوا الصورة الأولى إذا باع معلوما ومجهولا، وذلك المجهول يتعذر علمه، فإننا نقسم الثمن عليهما ونصححه في المعلوم دون المجهول. فلو باع مثلا هذه الشاة وحمل الشاة الثانية، الحمل مجهول، يصح في الشاة التي هي مشاهدة بثمن مثلها، يصح بثمن المثل ويسقط في المجهول الذي هو الحمل. وكذلك لو كان له دين مجهول على إنسان ودين معلوم، لو قال مثلا فلان عنده لي 20 صاعا من البر وفلان عنده لي بر ولا أدري كم هو، بعتك الجميع 100 لا ندري ما مقدار القدر الثاني الذي عند الإنسان الذي لا يعرف قدره، فنصححه بالمعلوم بقدره من الثمن. الصورة الثانية بيع المشاع. المشاع هو المشترك بين اثنين أو أكثر من اثنين، وليس ملك أحدهما متميزا عن ملك الآخر. كالأرض مثلا 100 متر في 100 متر بينك وبين زيد، نصفين، وليس لك مثلا قسم منها. ملكك شائع فيها وملك زيد شائع فيها، الملك مشاع. ثم إنك بعت زيد، بعت ملك نصيبك أو بعت الجميع، جاءك إنسان وقلت هذه الأرض مشتركة بيني وبين زيد، أبيعكها جميعها 100,000. ولما علم شريكك امتنع من البيع وتوقف، قال لا أوافق ولا طاعة، وأنا على نصيبي. المشتري له الخيار، إن شاء أخذ نصيبك ورد عليك نصف الثمن مثلا، وإن شاء رد الجميع وقال أنا لا حاجة لي في نصفها، أنا أريدها كلها، أنا لا أريد شيئا مشتركا مشاعا بيني وبين إنسان، لا أريدها. فله الخيار، فإن اشترى نصيبك فهذا من تفريق الصفقة. والصورة الثالثة، إذا باع شيئا يصح بيعه شيئا لا يصح بيعه. مثلا باع أشرطة، أشرطة خطب وقرآن وأشرطة غنى، 100 شريط، نصفها كذا ونصفها كذا، هذه يصح بيعها وهذه لا يصح. في هذه الحال تتفرق الصفقة. ولو كان مثلا لم يشعر ولم يدري، يعتقد أنها كلها أشرطة قرآن وأشرطة علم، ثم تبين له أن نصفها غنى، فإنها تتفرق الصفقة، فيرد عليك النصف الذي هو غناء وترد عليه نصف الثمن، لأن هذا محرم مثلا. وهكذا لو باع زقين، أحدهما خمر الآخر خل، والمشتري يظن أن كلها خل، تبين له أن أحدهما خمر، تتفرق الصفقة. وهكذا يقال في كل ما لا يصح بيعه، الشيء الذي يصح والذي لا يصح. فإن تعرفون مثلا أن آلات الملاهي ونحوها لا يصح بيعها وثمنها حرام، فإذا باعها مع غيرها فرقت الصفقة. وكذلك التصاوير مثلا والأفلام وما أشبهها بيعها حرام، فإذا باعها مع غيرها صفقة واحدة فرقت الصفقة وصح البيع في بعضها دون البعض. وهكذا ننتقل إلى الفقرة 18. في هذه الفقرة مسائل من البيع تكلموا في أنها لا تصح. المسألة الأولى، البيع بعد النداء يوم الجمعة. قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النهي صريح، ذر البيع. ولا شك أن النهي يدل على التحريم، أن دليل على أنها محرمة، أن البيع في هذه الحال لا يجوز ولا ينفذ فيكون محرما. النص واضح، وذر البيع. وألحقوا به إذا تضايق وقت المكتوبة، أوقات الصلوات المكتوبة إذا تضايق حرم البيع، وما ذاك إلا لتقديم العبادة التي حضر وقتها على المعاملات التي يمكن تأخيرها وتأجيلها. استثنوا من هذه المسألة بيع المضطر، مثلا إنسان مضطر إلى الأكل ووجده بعدما أذن المؤذن والبائع ليس عليه صلاة، كالمرأة مثلا ونحوها أو المسافر، فله أن يأكل، أن يشتري ما يأكله. وكذلك إذا احتاج إلى سترة في الصلاة، إذا كان عريانا ووجد كسوة في الصلاة للصلاة وجدها تباع مع النساء ونحوهم، جاز له الشراء بقدر الحاجة. يعني المضطر في مثل هؤلاء. وكذلك من لا تلزمه الجمعة كالمسافر والمرأة والصغير ونحوهم، يجوز لهم البيع والشراء. المسألة الثانية في هذه الفقرة بيع العصير لمن يجعله خمرا، لأنه يستعان به على المعصية، وكل شيء يعين على معصية لا يجوز فعله، لقوله تعالى ولا تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا علمت أن هذا يشتري منك هذا التمر ويصنعه خمرا، أو هذا العنب ويعصره خمرا مثلا، أو هذا السكر أو هذا العسل أو هذا الشعير، وعلمت وتحققت أنه يصنعه خمرا ويتجر في الخمر، فكونك تبيعه مساعدة له على الإثم والعدوان، يعتبر البيع باطلا. المسألة الثالثة بيع السلاح في الفتنة التي هي القتال بين المسلمين. إذا وقعت الحروب بين المسلمين، أو وقعت بين طائفتين متقاربتين، ولو كنت أنت طرفا بعيدا وتعرف أنه إذا اشترى منك مثلا هذا الرصاص سيقاتل به إخوته أو أقاربه، فلا تبعه، فتساعده على قتل مسلم بغير حق. أي نوع من أنواع الأسلحة، السلاح في كل زمان بما يناسبه، فالسلاح قديما بالسيف والرمح والسكين والخنجر وما أشبهها، وكذلك بالسهام، بالسهم والقوس الذي يرمى به. والسلاح قبل 50 سنة ونحوها بالرصاص المعروف وما يلحق به. والسلاح في هذه الأزمنة أيضا بهذه الأسلحة الفتاكة أيا كانت، ولو بالساكتون مثلا أو بالمسدس أو ما أشبهها، كلها أسلحة فتاكة، وكلها لا شك أنها تفتك بالناس. وبطريق الأولى الأشياء التي يعم ضررها كالمتفجرات، هذه المتفجرات التي يعظم ضررها يحرم بيعها على من يعلم أنه يكيد بها للمسلمين أو يستعملها في ما يضر الآمنين ونحوهم، حرام بيعها، وذلك لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وإنما تباع على من يستعملها لحاجة، كالذي يحفر مثلا بئرا أو يقلع جبلا أو نحو ذلك، وبعد التأكد من حاجته إليها. وكذلك أيضا الأسلحة إذا تؤكد أن هذا الذي يشتريها إنما يشتريها للعدو، كالذي يقاتل المشركين الحربيين، أو يشتريها للصيد يصطاد بها من الصيد المباح. فأما إذا كان يقاتل بها المسلمين فلا يجوز بيعه أو الآمنين. وكذلك مما تكلموا فيه بيع المحرمات وشراؤها، الحكم على البيع بل وعلى الاقتناء. فإذا كان صناعة الخمر محرمة فبيعها محرم، وكذلك أيضا الانشغال مع أهلها الذين يصنعونها. وهكذا آلات اللهو التي ليس فيها إلا لهو كالغناء كالعود والطنبور والطبول وما أشبهها، وكذلك الأفلام التي لا يسجل فيها إلا ما هو محرم، يعني ما هو فاتن كصور نساء عاريات أو غناء محرم أو ما أشبه ذلك، هذه حرام صناعتها وحرام بيعها، ولو كان المشتري من الكفار ولو كان من الفسقة الذين قد يفعلون أكثر. وإن كان قد يرخص لهم في بعض الأحيان إذا انشغلوا بذلك عن ما هو أشر منه، كما ذكروا أن الإمام ابن تيمية مر هو وبعض تلامذته على بعض الشطار وهم يلعبون بالشطرنج، آلة له، فأراد بعض تلامذته أن ينهوهم وينصحوهم، فقال لا تنهوهم، اتركوهم ينشغلون بهذا، فإنهم لو لم ينشغلوا به لذهبوا يسرقون أو يقطعون الطرق أو يحاربون المسلمين، فاشغلوهم بهذا في بعض الشر أهون من بعض. انشغالهم بالشطرنج وباللعب أولى من انشغالهم بالحرام ونحوه. ومع ذلك نقول إن آلات له جميعها ما دام أن اسمها آلات له فإن استعمالها محرم، وصناعتها وبيعها وكذلك الانشغال بها والاستعمال لها. ولو كانوا يسمونها مثلا مسليات كاللعب بالكيرم أو بالبلوت، هذه الأشياء يبذل فيها مال مع أنها لا قيمة لها، بل هي ضارة وقاطعة للإنسان عن العلم وعن الخير، فيبذلون فيها ثمنا ثم مع ذلك يضيعون بها وقتا نفيسا، فيجمعون بين خسارتين، خسارة مال وخسارة وقت. والحاصل أن آلات اللهو التي لا فائدة فيها سوى اللهو لا يجوز بيعها. ننتقل إلى فقرة 19، وهو شرح حديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. الحديث ورد في البيع، والعلماء ألحقوا به الشراء، وذلك لأن الشراء بيع. فأولا، ما صورة ذلك؟ صورته إذا رأيت جارك باع ثوبا بعشرة وما بقي إلا أن المشتري يدفع العشرة، أشرت إلى المشتري إشارة مفهومة وأفهمته أنك تبيعه بتسعة. مثلا بالحساب باليد، يعني قد يعرفه بعض الناس. إذا قلت مثلا يعني قبضت ثلاثة أصابع ومددتها، هذه رمز تسعة، ورمز العشرة أن تعقد إصبعيك السبابة والتي تليها والإبهام وتجعل رأس أحدهما على الأخرى، هذه عشرة. فإذا رمزت له وفهم أنك تبيعه بتسعة، أو مثلا أشرت بيدك تسعة، أو كتبت التسعة بالرقم، أو قلت له قولا صريحا وإن لم يسمعك جارك: تسعة أو أبيعك بتسعة، فترك جارك وجاء إليك لأنك بعته بأنزل، وفهم جارك أنك خببت عليه هؤلاء الزبائن، فإنه سيحقد عليك وتقع بينكما البغضة. لذلك نقول إن هذا من المحرم، ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه يسبب العداوة ويسبب البغضاء بين الاثنين أو بين المتجاورين من المسلمين. كلما أراد أن يبيع سلعة دعوت من يشتري منه، وأردت أن تكون التجارة لك وأن يكون الربح لك وما أشبه ذلك، فهذا البيع على بيع أخيه. وكذلك الشراء، صورة ذلك مثلا إذا رأيته قد اشترى ثوبا بعشرة ولم يبق إلا أن يدفع العشرة، أشرت إلى صاحب الثوب بأحد عشر، أحد عشر مثلا العشرة يعني الإشارة بالإصبعين، والواحد قبض الخنصر، فيفهم أنك ستدفع له أحد عشر، فينتزع الثوب من هذا المشتري ويدفعه لك، فالمشتري يحقد عليك كيف أنك رأيته قد باعني ولم يبق إلا أن أدفع الثمن، ثم تحببه علي، ثم تريد أن تكون المصلحة لك والبيع لك، فيقع بين الاثنين بغضاء وعداوة. هذا مثال، يعني فرق الريال وفرق نصف الريال أو نحو قد يكون يسيرا، ولكن قد يكون هناك فروق كثيرة. يعني إنسان عرفت مثلا أنه اشترى قطعة أرض ب50,000 ليعمرها، وقد وافق ذلك البائع عليه، فتتصل بالبائع وتقول أنا أعطيك 55 أو أدفع لك 60,000، ماذا يفعل؟ يحتال إلى أن يبطل البيع مع الأول ويعقد معك، فلا يشعر صاحبه الذي اشتراه ب50 وقد دفع بعض الثمن إلا وقد رد عليه دراهمه، ولا يدري ما السبب. وإذا بحث عن السبب وجد أنك أنت السبب، حيث أنك خببت عليه هذا البائع، فمثل هذا لا يجوز لما فيه من إيقاد العداوة والأحقاد في القلوب. يقع هذا كثيرا وللأسف، والإنسان مخلوق من الطمع. إذا أتاه إنسان عرض له زيادة على الثمن ندم وتأسف أنه باعه برخص، فقال بعته وللأسف برخص، ما لي إلا أن أرجع وأقول للبائع المشتري الأول أنه قد حصل كذا وكذا، فيحتال بحيلة يرد بها الثمن. إما أن يقول مثلا منعني والدي، أو يقول مثلا العقاري إن صاحب الملك لم يوافق مع أنه قد خوله. صاحب الملك يقول لصاحب العقار للعقاريين بيعه مثلا بما يساويه، بيعه ب50 أو ب45 أو نحو ذلك، فإذا باعه عليك ب50 وجاءه من بذل له أكثر منها، اتصل بك وقال قد منع صاحب العقار، وهو لم يمنع لكن أراد بذلك زيادة الثمن، فإذا عرفت أنت الثمن علمت أن هذا قد احتال. الحديث فيه قوله ولا يخطب على خطبة أخيه، والمراد خطبة النساء، ومعناه إذا علمت أن فلان خطب امرأة ولم يردوه ولكنهم توقفوا يسألون عنه، فليس لك أن تخطبها على خطبته حتى يظهر منهم الرد أو القبول. ولو كنت مثلا أنت أشب منه، ولو كنت أكثر ثروة، ولو كنت ستدفع لهم أكثر مما يدفع، حرام عليك هذه الخطبة. ننتقل إلى الفقرة 20، وهي أيضا شرح الحديث. الحديث الذي يقول فيه لا يبيع حاضر لبادي، لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الحديث قال بعض العلماء إنه يحتاج إلى شروط أو له شروط. المراد بالبادي هو جالب السلعة، سواء كان بدويا أو حضريا، وإنما عبر بالبادي لأنه جاء من الخارج، من خارج البلد، فكأنه بادي يعني بدأ يعني ظهر. فقالوا متى، ما معنى لا ينبئ حاضر لباد؟ الحديث تجدونه يبلغ المرام من رواية طاووس عن ابن عباس، قال طاووس لابن عباس ما معنى يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. السمسرة هي الوساطة، هي أن يتولى البيع له. متى يحرم بيع الحاضر للبادي؟ بشروط. الشرط الأول أن يأتي الحاضر للبادي. إذا جاء البادي وجلب غنمه مثلا أو إبله أو تمره أو بره، جاء إليه الحاضر وقال أنا أتولى بيعها لك، هذا شرط. أما لو كان البادي جاء إليك أنت أيها الحاضر ووكلك، فهذا لا يدخل فيه، لأن هذا بمنزلة الوكالة، هو يعرفك وأنت صديقه، أعطاك ماله مثلا لتبيعه أيا كان ذلك المال، ولو دهنا مثلا أو أقطا أو غنما مثلا أو صوفا أو تمرا أو فواكه أو نحو ذلك. الممنوع هو أن الحاضر يقصد البادي ويقول أنا الذي أبيعه لك، هذا شرط أول أن يقصده الحاضر. الشرط الثاني أن يكون البادي قادم بها للبيع. أما إذا قدم بها ليخزنها أو ليستعملها فلا يدخل في النهي، لأنه لم يكن عازما على البيع. الشرط الثالث أن يكون البادي عازما على بيعها بالسعر الحاضر. أما لو كان البادي سوف يتأنى ويقول لست حريصا على بيعها، أنا أبيعها اليوم أو بعد يومين أو بعد شهر أو بعد شهرين، فمثل هذا إذا جاءه الحاضر وباعها له فإنه قد فعل خيرا بأهل البلد. الشرط الرابع أن يكون البادي جاهلا بالسعر، فإذا كان البادي عالما بأسعار البلد وعارفا بقيم السلع فالحاضر لا يزيده معرفة على ما عنده، إنما يخبره بما عنده. الشرط الخامس أن يكون بالناس حاجة إليها، فإذا كانوا مثلا بحاجة إلى هذا اللحم أو بحاجة إلى هذا اللبن أو بحاجة إلى هذا الدهن أو هذا الأقط مثلا أو هذه الثياب أو هذا التمر أو هذا البر، الناس بحاجة إليه، ولو احتكره هذا الحاضر أضرهم. فيها إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة منع بيع الحاضر للبادي. ننتقل إلى الفقرة 21. تكلموا على التسعير ومعناه أن أمير البلد أو واليها يحدد للناس سعرا لا يتجاوزونه، فيقول يا أصحاب السيارات لكم ربح 10% مثلا ويا أصحاب الأكياس مثلاً لكم ربح 5 أو 10، ويا أصحاب الثياب وأيها الخياطون لكم ربح كذا وكذا ولا تتجاوزوه، اقتصروا على هذا الحد ولا تزيدوا عليه. يحدد للناس أثمانا لا يتجاوزونها. اختلف في هذا التسعير وأطال الكلام فيه العلماء، ورد فيه الحديث الذي في سنن الترمذي عن أنس قال: غلى السعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن أخرج من الدنيا ولا أحد يطلبني بشيء. فكأنه يقول: إذا حددت للناس سعرا فقد ظلمت أصحاب السلع. فإن قد تكون الأثمان عليهم مرتفعة، فإذا حددنا لهم فقد نكون ظلمناهم، وشر الناس من ظلم الناس للناس.